إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير العظيم، نسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم حسن صبركم على طلب العلم، وزادكم الله حرصا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص، جعلنا نفعل ذلك ابتغاء وجه الله الكريم. وكما قلت لكم، العلامة الفارقة المميزة بين طالب علم وآخر كيف يجد العالم أو طالب العلم ويرتقي هي الصبر. الصبر هي العلامة الفارقة المميزة بين طلبة العلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يصبر على مثل هذا الخير. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. إنما الجد هنا أو الرقي، إنما الجد بالجد وإنما الحرمان بالعجز والكسل. تكلمنا عن أدوات الاجتهاد، أيضا منها مسألة القياس. والقياس قلنا بأنه من الأدلة، من أدلة الأحكام، الدليل الرابع المرتب عند أحمد وعند أو عند الشافعي أصالة. أحمد قدم القياس الحديث الضعيف عن القياس على تفصيل أصول أحمد، لكن لا أقصده بأن هو من أدلة الأحكام. القياس من أدلة الأحكام، وفي مذهب الشافعي عندهم الكتاب والسنة ثم الإجماع ثم بعد ذلك القياس. تكلمنا عن الأدلة التي استدل بها الجمهور على صحة القياس، وقلنا هو شبه إجماع، لكن خالف بذلك النظامية من المعتزلة وأيضا ابن حزم الظاهر. فأقول أما الأدلة التي استدل بها الجمهور فكثيرة، قلنا منها كل آية تثبت لك أن تنظر وتعتبر كلها على القياس. فاعتبروا يا أولي الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال الله جل وعلا: ما هي من الظالمين ببعيد. هذه تعتبر اسمها قياس الدلالة كما سنبين، أو قياس العلة. الغرض المقصود أدلة كثيرة جاءت على حكم القياس. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب وقال له كن فيكون. ومن السنة قلنا هم يحتجون بحديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه: أحكم بكتاب الله فإن لم أجد في سنة النبي. وقلنا هذا شذوذ، لأنه جعل مسألة الكتاب والسنة مرتبة، والكتاب والسنة قرينان صنوان يتلازمان لا يفترقان. ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الغرض المقصود يعني هذه فيها ما فيها من يعني من الشذوذ، مع أن العلماء تلقوه بالقبول علماء الأصول، لكن الحق أن الحديث لا يصح. أما الأحاديث الكثيرة قلنا في أقيسة للنبي صلى الله عليه وسلم، أقيسة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عمر بن الخطاب وقال: هلكت، قبلت امرأتي في نار رمضان، فقاس على المضمضة، قال: رأيت إن المضمضة يعني هل تهلك الصيام؟ قال: لا. قال: إذن القبلة. فهذه أدلة استدل بها كما قلنا، واليوم إن شاء الله نرد على من نفى أو أدلة نفاة القياس، ثم نذكر القياس والاجتهاد، ثم نذكر أنواع القياس، وبعد ذلك من الأسبوع القادم بإذن الله نبدأ في الممارسة العملية في القياس، ألا وهي قياسة الصحابة. لما قاس الصحابي مسألة، كيف قاس؟ وأين الأصل؟ وأين الفرع؟ وكيف العلة؟ ونأتي بالأدلة على ذلك بإذن الله. الغرض المقصود أدلة من نفى القياس. قال: قد قال الله جل في علاه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال الله جل في علاه: ولا رط من ولا يابس إلا في كتاب مبين. قالوا: إذن قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، يبقى ما من نازلة إلا في الكتاب، في كتاب الله حلها، فلما نلجأ إلى القياس؟ فأنت الآن بتزيد على الله جل في علاه، حاشا لله، هذا لازم يعني هم من باب المقاصمة والمناظرة. قالوا: ما من شيء إلا هو في كتاب الله، إذن لا نحتاج إلى القياس. فمن ادعى قياسا فقد يعني على الأقل لم يأخذ بظاهر الآية: ما فرطنا في الكتاب من شيء. واستدلوا أيضا بقول الله جل في علاه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا
لكل شيء. أقول ليس لكم ناقة ولا جمل في هذه الآيات، لا يصح الاستدلال بهاتين الآيتين. أما قول نادر في علماء فرطنا في الكتاب من شيء فرد عليهم من وجهين، يقصد بالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، فلا استدلال لكم به، يعني لا يصح لكم استدلال أن الكتاب المذكور هنا هو اللوح المحفوظ لا القرآن. والدلالة على ذلك أما قال الله جل وعلا ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يقصد ذلك إيش؟ لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد فيه لوح محفوظ، فالمقصود بالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، فلا استدلال لكم عليه. قالوا لا، عندنا القرينة أن الله جل في علاه قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قلنا إذن نلجأ لكم في الوجه الثاني، لم ترتضوا بالوجه الأول فالوجه الثاني تنزلنا ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا حق، ما من شيء إلا في كتاب الله جل في علاه. لكن في كتاب الله جل في علاه على قسمين، قسم إجمالي مجمل وقسم مفصل مبين. أما القسم المفصل المبين لا كلام فيه، ما أحد يحتاج إلى شيء فيه. وأما القسم المجمل فهذا الذي نحتاج لتفسيره وبيانه، فهو يفسر ويستبين لنا إما بالسنة وإما بالإجماع وإما بالقياس، فإذا هو في الكتاب أيضا لا معارضة. فنقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قلنا التبيان للمجمل والمفصل، أما المفصل لا نحتاج إلى تبيان، فالتبيان للمجمل والتبيان يكون بالكتاب ويكون بالسنة ويكون بالإجماع ويكون بالقياس، فلا معارضة أيضا بالاستدلال بهذه الآية. أيضا استدلوا بقول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وجه الدلالة عندهم أن من قاس فقد استحدث قولا تقدم به بين يدي الله ورسوله، إذ العلم قال الله قال رسول، فتقدمتم بين يدي الله وبين يدي الرسول بالقياسات. قلنا أخطأتم والله، لأن القياس ليس تقدما بين يدي الله وبين يدي الله ورسوله، بل القياس هو أخذ بكلام الله وكلام رسوله، القياس هو أخذ بكلام الله وكلام رسوله. أما قال الله جل في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، فهذه دلالة واضحة جدا على الذين يستنبطونهم الذين يقصون من النظر. فإذا الآية ليست دليلا لكم، لأن الله جل في علاه يبين لنا أن الأخذ والفهم عن الله والفهم عن رسول الله لا يتقدم به المرء بين يدي الله وبين يدي الرسول، بل هو مأمور به شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، فلابد من النظر إلى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نستنبط الأحكام منها ومنه القياس. فإذا هو ليس بتقدم بين يدي الله ورسوله، بل هو عمل بقول الله وقول رسوله، كما قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم إعمال النظر، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. واستدل أيضا بقول الله جل في علاه ولا تقف ما ليس لك به علم، وهذه الآية خاصة بالظن الذي يتبع فيه المرء هواه إلا خرصا وتخمينا. لا تقف ما ليس لك به علم، قلنا العلم علمان، علم قطعي وعلم ظني، والعلم القطعي الدليل يلزمنا العلم والعمل، وأيضا الظن نفس الأمر عند الكثير من أهل العلم. والظن الذي قال فيه الله جل في علاه ذما ما يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، هو الظن الذي يتبع فيه المرء هواه، هو الظن الذي يتبع فيه المرء هواه. أما قال الله جل في علاه الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم على الظن حق ظن حق، ولما قال الله جل في علاه عن المنافقين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يبقى إذن المقابل أهل الإيمان يظنون بالله ظن الحق. فالحق أن قول الله جل في علاه ولا تقف ما ليس لك به علم هذا رد وردع لمن يتبع هواه الظن والخرص والتخمين ولا علم له. أما الذي بالقياس ينظر هذا له علم يستنبط الحكم من الكتاب. استدلوا أيضا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال تعمل هذه الأمة برهة من الزمن يعني بالكتاب، ثم تعمل برهة بالسنة، ثم تعمل برهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك قد ضلوا، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا. وهذا حديث عجيب، تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب ثم برهة بالسنة ثم برهة بإيش؟ بالقياس، وإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا. طبعا بالإجماع لو عملت بالكتاب في هداية لا ضلال، ولو عملت بالسنة في هداية لا ضلال، صحيح؟ يبقى إذن الضلال وين؟ ده وجه الدلال عندهم، يبقى الضلال وين؟ بالقياس. إنه يقول نحن وأنتم متفقون على أنها لو عملت بالكتاب ما ضلت، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنته، ولو عملت بالسنة ما ضلت. طب لو عملت بالقياس ما يبقى إلا هذا، لو عملت بالقياس تكون قد ضلت. قالوا إذن العمل بالقياس ضلال، وهذا كلام، هذا كلام. أولا ثبت العرش المنقب، هذا الحديث حديث ضعيف في عثمان بن عبد الرحمن الزهري وهو متروك، هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صح تنزلا، نقول لكم أولا لو صح سندا لكان فيه شذوذ في المتن، لأنه قال بره بالكتاب ثم بره بالسنة، والكتاب والسنة إيش؟ قرينان صنوان يتلازمان لا يفترقان بحال من الأحوال. قالوا دعوكم من الشذوذ، قلنا ولو قلنا تنزلا صح سندا وصح متنا، يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعلوا ذلك فقد ضلوا، يعني لو تمسكوا بالقياس فقد ضلوا. قلنا القياس قياسان، قياس يصادم به النص وقياس يوافق النص، فإن كان هذا القياس يصادم النص فمن عمل به فقد ضل، لأنه قد صادم إيش؟ نصا واجتهد معه النص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقب. معي؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقب. فإذا المقصود في لو قلنا تنزلا المرة الأولى والثانية تنزلا معه بصحة الحديث، وتنزلا بعدم شذوذ المتن، سنقول المقصود هنا إذا عملوا بالقياس ضلوا، أي قياس؟ قياس المصادم للنص، ونحن نقول بذلك إن القياس المصادم للنص لا يحل العمل به، لكن القياس الذي يوافق النصوص هو الذي نعمل به. واستدلوا من ناحية الآثار أنه وردت آثار كثيرة عن الصحابة على عدم العمل بالقياس، وهذا كلام باطل. هم ذموا الرأي لما قال عمر بن الخطاب أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، يستدلوا بهذا القول قول عمر اتهموا الرأي في الدين على بطلان القياس. إن لا والله الذي قال ذلك قد ظهر منه ونقل عنه الكلام بالقياس والقول بالقياس والأمر بالقياس، لما بعث إلى أبي موسى الأشعري قال الحق النظير بالنظير، قال الحق النظير بالنظير والأشباه بالنظائر. غرض المقصود بأن عمر بن الخطاب يقصد اتهموا الرأي في الدين، الرأي الإيش؟ الذي يخالف النص، الذي يصادم النص، الذي هو مفرغ عن الأثر. عمر بن الخطاب لما قال ذلك؟ لأنه صادم النص، صحيح ولا لا؟ وما احتمل الله جل وعلا سمى صلح حديبية إيش؟ فتحا ونصرا، صحيح؟ والله جل وعلا قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، صحيح ولا لا؟ فهو جاء عمر الخطاب لما ورد مسألة صلح حديبية من أتانا منكم فلا نرده ومن أتاكم منا تردوه علينا، فقال ألست على الحق ألست على الباطل لما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال أنا رسول الله من ضيع الله. فكان النص موجود بالوحي، فهو عقله ما استطاع أنه يعني يتحمل هذا، فقال عملت لذلك أعمالا. ثم قال للناس أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، الرأي اللي إيش؟ المقيد بالواقع أنه يخالف به النص هو هذا، لكنه كان يقول بالقياس الموافق للنص. إذن لا دلالة معه، وأدلتهم التي استدلوا بها أدلة واهية. القياس الفرق بين القياس والاجتهاد، قال بعض العلماء أما القياس كثير من الأصوليين يرون أن القياس هو الاجتهاد والاجتهاد هو القياس. حجتهم في ذلك الحديث السابق حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد في السنة قال أجتهد رأيي، وكان يقصد القياس، فقالوا دلالة واضحة جدا على الاجتهاد هو القياس. وهذا قول ليس فيه تحقيق، والتحقيق أن بينهما عموم، فكل اجتهاد ينزل تحته القياس والعكس. الاجتهاد يكون بالقياس وبالنظر في عمومات الأدلة وبالنظر في المفهومات وبالنظر في المطلقات والمقيدات، فإذا الاجتهاد أوسع من القياس. أما القياس لا يبحث المرء فيه إلا بتحكم العلة أو قياس الشبه والعكس كما سيأتي. فإذا العلاقة بين القياس والاجتهاد علاقة عموم وخصوص، فكل مجتهد يصح أن نقول أنه إيه؟ قائس، صحيح؟ لكن لا عكس، كل قائس لا يكون مجتهدا، ممكن يكون اجتهاده فقط مقصود بإيش؟ بهذا القياس بهذه المسألة فقط، لكن المجتهد أوسع. طيب، أما أنواع القياس وأقسام القياس فثلاثة، أقسام القياس ثلاثة: قياس الدلالة، قياس العلة، قياس الشبه. أقسام القياس ثلاثة. هناك قياس آخر قياس العكس أيضا، والقياس شبه قياس العكس أضعف ما تقول، كمثلا قياس الدلالة، قياس العلة، قياس الشبه. قياس الدلالة هو التي تمكنت فيه العلة، تمكنت العلة فين؟ نقولنا أركان القياس أربعة، إيه؟ أصل، وهو محل الوفاق، وهو المقيس، صحيح ولا المقيس عليه؟ المقيس عليه. والثاني فرع، والفرع محل الخلاف، وهو المقيس. والعلة، العلة الوصف المناسب للحكم الموجود في الأصل وموجود أيضا إيه في الفرع. رابع حكم الأصل، والثمرة حكم الفرع. ممتازين. قياس، قياس العلة، قياس العلة، قياس الدلالة، قياس الشبه. قياس العلة هو الذي ظهرت فيه العلة في فرع أو في مسكوت عنه، ظهرت وتمكنت كما في الأصل الذي قد نص الكتاب على حكم. من ذلك ما مثل الله به في الكتاب، قد قال الله جل وعلا: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الله جل وعلا يقص علينا الأمم السابقة، عتوا وطغوا وبغوا، فما كان حكمهم؟ هلاك، هلاك، أهلكهم الله جل في علاه، دكهم الله جل في علاه، صح التعبير، أهلكهم الله جل في علاه. فقال الله جل في علاه: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا قياس، وهذا قياس العلة. نقول الآن حكم الكفر الذين طغوا وبغوا الهلاك، العلة حسنت الكفر والظلم والبغي والطغيان، صحيح ولا لا؟ الفرع أنت، نحن، لأن الله جل وعلا خطبنا نحن، نحن الفرع. الأصل، الأصل من؟ قوم هود وقوم صالح وقوم نوح، صحيح ولا لا؟ والفرع من؟ نحن، صحيح. حكم الأصل الهلاك، أهلكهم الله، والعلة الظلم والطغيان والبغي، الفرع نحن، صحيح. يبقى إذن لو توفر فينا العلة ألا وهي الظلم والبغي والطغيان، الحكم هو الحكم وهو الهلاك. تصريحا جاءت في كتاب الله، قال الله جل وعلا بعدما بين على قوم لوط أن الله أمطرها بالحجارة، قال: وما هي من الظالمين ببعيد. الحكم سواء، يبقى هذا قياس، قياس إيه؟ علة، تحكمت العلة. إيش العلة؟ الظلم والحكم الإهلاك. طب الفرع بقى نحن، إذا توفرت فينا العلة الظلم والطغيان والبغي، لابد أن يأتينا الحكم ألا وهو الهلاك. وما هي من الظالمين ببعيد. أيضا في قول الله جل في علاه: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. الباء هنا باء إيش؟ سببية تثبت لك العلية، تثبت لك العلية. الباء السببية تثبت لك العلية. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. إذن بيّن الله جل في علاه أهلك الأمم السابقة وأرسل عليهم السماء مدرارا. المهم أعطاهم الله ما أعطاهم، فتغوا وبغوا وجحدوا وتمردوا على ربهم جل في علاه بعطو وطغيان، فكان الحكم أهلكناهم بذنوبهم. يبقى إذن من يأتي بعدهم إن أذنب كما أذنبوا إيش؟ هلك كما قبلكوا. مفهوم؟ هذا هو القياس الذي يسمى قياس العلة. إيش قياس العلة؟ أن العلة متمكنة في الفرع كما هي في الأصل. العلة متمكنة في الفرع كما هي في الأصل. القسم الثاني من أقسام القياس: قياس الشبه، أو قل قياس الدلالة. وقياس الدلالة نابع عن قياس العلة. قياس الدلالة هو أثر العلة، لتفهم. قياس الدلالة هو أثر العلة. قال الله جل في علاه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموت. قال الله جل في علاه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أمدا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. قال الله جل وعلا: إن الذي أحياها لمحي الموت. هنا الحكم هو الإحياء، أحسن، الحكم هو الإحياء. وإيش العلة؟ لا، تقول هنا دلالة العلة. دلالة العلة هو المطر، المطر. تقول العلة الموجبة هي عمق قدرة الله جل في علاه. أما إحياء، الإحياء هو دليل العلة. إحياء هو دليل العلة، أثر العلة، أثر العلة. أما الحكم هو البعث بعد الموت. الحكم هو يعني الإحياء بعد الإمات، البعث بعد. فقال العلماء هذا القياس دلالة، يعني قياس أثر العلة. لا تقول إن العلة متمكنة بالفرض، أثر العلة هو المتمكن بالفرض، مفهوم؟ نقول الله جل وعلا يقول في الآية: ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموت. طيب نقول هنا بالنسبة للعلة الموجبة، الله جل وعلا ضرب هذا المثل حتى نقيس مبعثنا على مبعث الأرض. هذه تعتبر تقيس إيش؟ تقيس البعث والنشور على الأرض. الأرض الآن ميتة، أحياها الله بنزول المطر. طب الميت الذي صار رميما هامدة أيضا، أصبح كالأرض هامدة قشعة، الذي صار رميما إيش اللي يحدث؟ سيبعث كما حيا كما كانت الحياة فين؟ هذا هو أصل القياس. إذا نظرنا فنجد أن العلة الموجبة للإثنين هي قدرة الله، لأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. يبقى نقول السبب في الإحياء قدرة من؟ قدرة الله جل وعلا. طيب والحكم هو البعث بعد الموت. العلة نقول لا، ما في علة هنا، المستحكم هنا دليل العلة أو أثر العلة. إيه هو أثر العلة؟ الإحياء. الإحياء هو أثر العلة. لأنك ممكن تقول طب كيف أحيا الله الأرض بنزول المطر؟ فهنا احنا نقول الآن القياس عشان نثبته، نقول المطر هذا الذي نزل أثره ظهر في الأرض الإيه؟ الإحياء. نفس الأمر للإنسان، يبقى الاتفاق هيبقى الأصل الأرض وإحنا الفرع. الأصل الأرض هو الآن والحكم اللي هو الإحياء، أو نقول الحكم البعث ماشي أو إحياء، وقدرة الله جل في علاه العلة الموجبة. طيب جاء هنا السبب في الإحياء، السبب إحياء الأرض نزول المطر. نحن الآن لا ننظر للمطر، المطر ده لا ينزل على الناس، وإن كان يوم القيامة صمت للسماء منيا أو مطر كالمني، لكن نحن نقول الآن أثر هذه العلة هو ظهر على الأرض. نفس الأمر، هذا الأثر موجود عند الناس عندما يحشرون عند إلى الله حفاة عراتا، لأنهم إذا حشروا إيش؟ أمواتا، كله هيقوم ميتا، صحيح ولا إيش؟ أحياء، صحيح ولا لا؟ هذا هو الأثر. أثر العلة هو أن الأرض أزهرت ما فيها وأنبتت من نزول المطر. نفس الأمر، العظام لما ينزل عليها المطر كالمني إيش اللي يحدث؟ تنبني، تنمو حتى تصير جسدا كاملا ويحشر لربه فاتا عراتا، مفهوم؟ هذا القياس يسمى قياس الدلالة، قياس الدلالة. أيضا يعني كأن يعني أنت الله جل وعلا يقول لك تمحص النظر في الأرض وأثر نزول المطر إيش بيحدث، فنفس الأمر كأنها دليل على أن العظام لما ينزل عليها المطر الذي شبه المني نفس الأمر ستحيا كما أحيا الله الأرض. أيضا قال الله جل وعلا: يحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى؟ نفس الأمر، النطفة وأحياها الله جل وعلا تكوينها بالطور، الأطوار الثلاثة التي تمر بها، الله جل وعلا يأمرك أن تنظر إلى ذلك وتمحص النظر فترى أنك يوم القيامة القادر على أنه حول هذه القطعة من اللحم أو الدماء الأول، نطفة من الدم الأول ثم القطعة من اللحم إلى عظم ثم كساه لحما، نفس الأمر سيكون في الآخر. نفس الأمر سيكون في الآخر. القياس أو النوع الثالث من القياس، قياس الشبه، الأصل أي الأطوار التي يمر بها جميعا. نعم، اللي هيظهر أنه هيكون إيش؟ هيكون عظم أولا، لأنه لن يبقى من الإنسان إلا عجز الدم. فأنت تستدل بالدليل هذا على دليل العلة، الأصل هنا صار خلقا مصورا وأحسن الله تصويره. أيضا يوم القيامة يمر خلقا مصورا وأحسن الله تصويره حفاة عراة غرلا، مفهوم؟ غير مختنين، يعني هو لما ينزل بطن أم ينزل مختونا أم غير مختون؟ غير مختون. ويما يبعث يوم القيامة نفس الأمر، كأنه أيضا قياس دلالة بأن جعل بطن الأم كباطن الأرض، باطن الأرض كباطن بطن الأم، مفهوم؟ القياس الثالث قياس الشبه. قياس الشبه هو أضعف القياسات، لأنه بيعمل إيش؟ بيلحق فرع على أصل فقط لوجود شبه بينه. يعني حتى قبل أن أعطي المثل من القرآن، زيد طويل وأحمد طويل، زيد سارق. طيب خلي زيد وعمر، زيد سارق، قال زيد سارق وعمر سارق. فقلنا له اتق الله، أتقول خرصا وتخمينا؟ قال لا والله، زيد يشبه عمر، فقسنا عمر على زيد، يبقى كل طويل إيش. طبعا هذه وجدت عند المحدثين، يعني بعضهم يقول ما وجدنا مثلا من اسمه عاصم، ما أذكر الآن، قال ابن القطان قال ما رأيت عاصم ضابط، كلهم رايحين، يعني ما في أحد ضابط. يقول التشابه هنا بالاسم، ما وجدناه ضابطا بحال من الأحوال. تذكر إن شاء الله الاسم الذي قاله ابن القطان، قال ما رأيت عاصما بحال إلا هو غير ضابط. يبقى أنا قاس شبه بالاسم فقط. وطبعا الشافعي أيضا قال ما رأيت ثمينا عنده علم إلا محمد حسن الشيباني. الغرض المقصود قياس الشبه بيلحق الفرع بالأصل لوجود شبه بينه فقط. وهذا القياس أصله وأصله وأساسه أخوة يوسف عليه السلام، لأنهم إيش قالوا؟ لما استخرج طواع السقاية من رحل أخيه ماذا قالوا؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له. يبقى إذن ليش بقى هنا؟ تعال ننظر، الحق الفرع بالأصل، جعلوا الأصل مين؟ يوسف، وحشاه الكريم ابن الكريم ابن الكريم، والفرع من؟ أخوه. صحيح؟ إيش وجه الشبه؟ هم أخواته أيضا، أيوة الأشقاء. فقالوا هذا وجه الشبه، ده شقيق الثاني سرق، يبقى إذن هذا سرق لأنه يشبه يوسف، فهذا يسمى قياس الشبه، وهذا أضعف ما يكون، ده مفرغ عن العلم. المسألة كلها مسألة إيش؟ شبه فقط، فهو مفرغ عن العلم. ولذلك أثر الكفار نفس الأمر، عرض النبي صلى الله عليه وسلم معارضة الأنبياء بسبب قياس الشبه. ليش؟ ثم قالوا أنت نبي؟ قال نعم أنا نبي. قال أنت تأكل في الأسواق؟ قال نعم. قال نحن نأكل في الأسواق. قال تجمع النساء؟ قال نعم. قال نحن نجمع النساء. قال أنت تنام؟ قال نعم. قال نحن ننام. يبقى إذن وجه إيش؟ شبه. أنت رسول يبقى لابد نكون رسل. ثم قالوا ذلك، صحيح؟ لما ولذلك قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، مش معنى أنت بقى تكون رسول، هو هذا أن أنت تأكل مثلنا، تجامع مثلنا، تمرض مثلنا، تنام مثلنا. وجه الشبه، قياس الشبه. ربنا أبطل هذا القياس. إيش قال؟ لا، قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. طب الرسل الذين جاءوا في سورة إبراهيم لأهل الكفر إيش قالوا؟ إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على ما يشاء. والله جل وعلا قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما كنت ترجو أن يلقى إليك هذا الكتاب إلا رحمة من رب، إلا رحمة من رب. فهذا فضل من الله جل في علاه خاص به العباد لميزة معينة، فلا يصح قياس الشبه هنا. بهذا نكون قد انتهينا من أقسام القياس. الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ الأقيسة التي جاءت عن الصحابة رضوان الله عليهم، قياس ابن مسعود الذي وافق فيه النص، وقياس علي بن أبي طالب، قياس عمر بكر، القياسات التي وقع فيها الصحابة، ومنها ما وافق فيها النص وهو كان غاب عنه النص لنثبت هذا القياس، ومنها ما خالف كما سنبين. أنا أعجل بمثل سريع قبل أن أدخل على كتاب الرهب، أن ابن مسعود سئل سؤال عجيب جدا، اجتمع عليه أهل الكوفة فقالوا له رجل مات وقد تزوج امرأة، يعني ما دخل بها، ما لها؟ قال لا أعرف بها شيء، ما أعرف بها عن النبي صلى الله عليه وسلم من شيء. ورده، فأتوا له المرة الثانية فقال لا أعرف بها شيئا. فأتوه الثالثة قالوا من نسأل؟ ما عندنا من عالم مثلك، وما عندنا من عالم إلا أنت. فقال أجتهد فيها رأيي. يعني إيش أجتهد فيها رأيي؟ هنا القياس، أجتهد فيها رأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي. فقال لها الميراث وعليها العدة، لها الميراث وعليها العدة ولها مهر النساء، فجعل المعقود عليها في الموت كلمة تقول به قاس، هي قياس ابن مسعود، قاس المعقود عليها على المدخول بها بجامع عقد النكاح، واستحللتم فروجهن بإيش؟ بكلمة الله، بجامع عقد النكاح. طيب، فجعلها كالمدخول بها، يبقى إذن لها المهر كاملا، وإذن لأنها تمكنه من نفسها لكنه مات، هي مكنته من نفسها، يعني إذا قلنا بذلك الغرض المقصود جعلها مهر المثل وجعل لها الميراث وجعل عليها العدة. ما هي العدة؟ 14 خالفت العقد، إن لا عدة للعاقد على المرأة إذا طلقها، صحيح؟ ففارق الطلاق وواكب الدخول في الموت، الموت جعله قياسا أقوى من الدخول. فقام رجل فقال ابن مسعود قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم في ربيعة الأسلمية بذلك. قال يا ابن مسعود قد رأيت رسول الله قد حكم في امرأة ربيعة الأسلمية مات زوجها وهو عاقد، حالة كوني عاقدا عليها لم يدخل بها، فحكم السلم بأن لها مهر النسب وأنها عليها العدة وأنها ترث الثمن كان عنده ولد، أو ترث إيش ربع تشترك فيه يعني إن لم يكن له. الغرض المقصود بأنه لما قال له ذلك قر ساجدا شاكرا لربه جل في علاه، فوافق قياسه قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إن شاء الله الذي سنبحثه في قياسات الصحابة.